بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
قال المؤلف رحمه الله: الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه وما بين ذلك وهو الحياء، ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان، فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه عليه وعظيم أوصافه ولكثرة تقصيره وجناياته أوجب له هذا الحياء، أوجب له الحياء التوقي من الجرائم والقيام بالواجبات والمستحبات. أعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها قول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، حيث يعلم ويعرف أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم وهو الألوهية إلا الله وحده، ويعترف بذلك ويقوم بعبوديته لربه مخلصا له الدين، فإن جميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل. ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى إخلاص للمعبود، وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق، ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي: الإحسان الذي فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. هذا بالنسبة لإيصال الإحسان إلى الخلق. أما بالنسبة للإحسان فيما بين العبد وربه، فهو القيام بما أوجب الله عليه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث حديث جبريل المشهور تعريف الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان باعتبار ما يضاف إليه، إن كان الإحسان في العبادة فيما بين العبد وربه فهو الإتيان بما فرض الله عليه على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإحسان فيما بين العبد والخلق، خلق الله عز وجل، فهو الإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان بقدر الاستطاعة. وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور، فكل خصلة من خصال الخير فهي من الشعب، وقد تكلم العلماء على تعيينها، فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث 74، ومنهم من قارب ذلك، ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت في الشارع، وردت عن الشارع قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، من الشعب ونصيب العبد، ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال: قلة وكثرة، وقوة وضعف، وتكميلا وضده، وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. وقد صف الله شجرة الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها باسق أو باسقة في السماء. قال: ومثل شجرة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية ضرب الله بها مثلا للإيمان في قلب العبد، فإذا رسخ الإيمان في قلب العبد فإنه يؤتي ثماره، وثمار الإيمان الأعمال الصالحة التي تظهر على الجوارح: غض البصر، حفظ اللسان، وحفظ اليد، وحفظ السمع، حفظ الفرج، حسن التعامل مع الناس، إقامة الشعائر التعبدية على الوجه المطلوب. هذه هي ثمرات شجرة الإيمان التي ثبت أصلها في قلب العبد المؤمن. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال بفتح التاء وضمها: ترجمان وترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. قال رحمه الله: هذا حديث عظيم تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة، ويسألهم عن جميع أعمالهم خيرها وشرها ودقيقها وجليلها وسابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه منها. وذلك أنه جل وعلا لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة. فتبارك من له العظمة والمجد والملك العظيم والجلال. وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال، قد جاءه فردا كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء، تطلب الجزاء بالخير والشر من أمامه وشماله، وأمامه النار لا بد له من ورودها، فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل له إلى ذلك إلا برحمة الله وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. وهذا يشير رحمه الله إلى الآية الكريمة قوله عز من قائل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقد جاء في الحديث أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها ابنتان، فأعطتها عائشة رضي الله تعالى عنها 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة ثم لهت عن تمرتها حتى أكلت البنتان تمرتيهما، ثم استطعماها التمرة الثالثة فشقتها بينهما وأعطتهما. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عجب من شأنها، وقال هذا اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف شيئا ولو شيئا قليلا. والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، وتشمل الكلام المسر للقلوب الشارحة للصدور المقارنة للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه. فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لعباد الله فهو داخل في الكلمة الطيبة. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عز من قائل: والباقيات الصالحات. وقد جاء في تفسير هذه الجملة بأن الباقيات الصالحات هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله يحصل فيه النفع لخلقه. خير عند ربك، يعني الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
قال المؤلف رحمه الله: الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه وما بين ذلك وهو الحياء، ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان، فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه عليه وعظيم أوصافه ولكثرة تقصيره وجناياته أوجب له هذا الحياء، أوجب له الحياء التوقي من الجرائم والقيام بالواجبات والمستحبات. فعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها قول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، حيث يعلم ويعرف أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم وهو الألوهية إلا الله وحده، ويعترف بذلك ويقوم بعبوديته لربه مخلصا له الدين، فإن جميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل. ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى إخلاص للمعبود، وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق، ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي، الإحسان الذي فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. هذا بالنسبة لإيصال الإحسان إلى الخلق. أما بالنسبة للإحسان فيما بين العبد وربه، فهو القيام بما أوجب الله عليه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث، حديث جبريل المشهور، تعريف الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان باعتبار ما يضاف إليه، إن كان الإحسان في العبادة فيما بين العبد وربه فهو الإتيان بما فرض الله عليه على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإحسان فيما بين العبد والخلق، خلق الله عز وجل، فهو الإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان بقدر الاستطاعة. وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور، فكل خصلة من خصال الخير فهي من الشعب، وقد تكلم العلماء على تعيينها، فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث 74، ومنهم من قارب ذلك، ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت في الشارع، وردت عن الشارع قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، من الشعب ونصيب العبد، ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال قلة وكثرة، وقوة وضعف، وتكميلا وضده، وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. وقد صف الله شجرة الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها باسق أو باسقة في السماء. قال: ومثل شجرة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية ضرب الله بها مثلا للإيمان في قلب العبد، فإذا رسخ الإيمان في قلب العبد فإنه يؤتي ثماره، وثمار الإيمان الأعمال الصالحة التي تظهر على الجوارح، بغض البصر، حفظ اللسان، وحفظ اليد، وحفظ السمع، حفظ الفرج، حسن التعامل مع الناس، إقامة الشعائر التعبدية على الوجه المطلوب. هذه هي ثمرات شجرة الإيمان التي ثبت أصلها في قلب العبد المؤمن. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال بفتح التاء وضمها: ترجمان وترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. قال رحمه الله: هذا حديث عظيم، تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة، ويسألهم عن جميع أعمالهم، خيرها وشرها، ودقيقها وجليلها، وسابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه منها. وذلك أنه جل وعلا لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة. فتبارك من له العظمة والمجد والملك العظيم والجلال. وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال، قد جاءه فردا كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء، تطلب الجزاء بالخير والشر من أمامه وشماله، وأمامه النار لا بد له من ورودها، فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل له إلى ذلك إلا برحمة الله وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. فهذا يشير رحمه الله إلى الآية الكريمة قوله عز من قائل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقد جاء في الحديث أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها ابنتان، فأعطتها عائشة رضي الله تعالى عنها 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة ثم لهت عن تمرتها حتى أكلت البنتان تمرتيهما، ثم استطعماها التمرة الثالثة فشقتها بينهما وأعطتهما. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عجب من شأنها وقال هذا اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف شيئا ولو شيئا قليلا. والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، وتشمل الكلام المسر للقلوب الشارحة للصدور المقارنة للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه. فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لعباد الله فهو داخل في الكلمة الطيبة. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال عز من قائل والباقيات الصالحات. وقد جاء في تفسير هذه الجملة بأن الباقيات الصالحات هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله يحصل فيه النفع لخلقه. خير عند ربك، يعني الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.